الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فقد أخرج الخطيب البغدادي لإسناده في الفقيه والمتفقه إلى المزني صاحب الشافعي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أصحاب إبليس لإبليس أي تلاميذه يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد قال انطلقوا فذهب معهم الى عابد فوجده قائما يصلي فقالوا هل تسمح لنا ان نسالك قال نعم فقال ابليس هل يستطيع ربك ان يدخل الكون في بيضه فقال العابد لا فنظر إبليس إلى أصحابه وقال انظروا كفر في ساعة ثم ذهب بهم إلى عالم فوجده ينازح أصحابه فقالوا هل نسألك سؤالا قال نعم قال هل يستطيع ربك أن يدخل الكون في بيضة قال نعم قال كيف قال يقول إذا أراد كن فيكون قال إبليس انظروا هذا يعين على نفسه وهذا يفسد علي خلقا كثيرا والأثر وإن كان فيه انقطاع فإنه يشهد له لا في الصحيحين من قصة قاتل المئة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فذهب إليه وقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال الراهب لا فقتله ثم إنه بعد ذلك كما تعلمون دله العالم على التوبة وقال ومن يحل بينك وبين التوبة والشاهد أن هذا الراهب هذا العابد هذا الجاهل أعان على قتل نفسه هو الذي قتل نفسه فأكملت به المئة أولا لأنه أخطأ في الفتوى وتجسم ما لا علم له به وحجر واسعا وتألى على الله عز وجل وثانيا حتى لو كانت فتواه صحيحة فإنه لم ينسب الحكمة فلو كان الجواب ما قال فإن رجلا صاحب دماء قتل 99 لأن كل واحد منهم أغضبه فكان من الحكمة أن لو كانت الفتوى صحيحة ألا تعرض مثل هذا العرض فانظروا كيف يعين الجاهل على نفسه وإذا كان هذا في شأن أقوام عباد لكنهم ليسوا أصحاب علم فكيف بمن لا علم ولا عبادة كيف بزماننا يا عباد الله كيف ترون انتشار الجهل في زماننا عش عجبا ترى رجبا واخبر قبله انظروا إلى أخبار الناس في زماننا تجدون عجبا من العجب لا أقول انظروا إلى عوام من الناس بل أقول انظروا إلى من يدعون التخصص وأنهم أصحاب علم وأنهم أصحاب فهم ودراسة. هذه جارة لنا تدرس في الرابعة في الشريعة، ثم إنها في رمضان يأتيها الحيض قبل المغرب بنصف ساعة، طالبة العلم دارسة الشريعة، فترى أنه لا بأس أن تكمل الصوم لأنه قد مضى من اليوم أكثر. وهذا رجل قد جمع القراءات كلها صحيحها وشاذها، وأخذ دكتوراه في الحديث لكنه كثير، ولهذا وقفت عليه وهو يتوضأ ونظرت إلى وضوئه من غير حرج إذ أراه ولا يراني، فوالله الذي لا إله غيره ما أقام الوضوء، ولو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، فكيف لمثلي أن ينبه مثل هذا؟ فقلت لبعض أصحابه أرشدوا صاحبكم. وهذا ثالث كان يتردد على مكتبة عامة كنت أتردد عليها مثله، فجاءني ذات يوم وقال لي آية كذا في أية سورة، فقلت له في سورة كذا، فعلم أنها سورة طويلة وأنه قد لا يستطيع أن يخرج الآية، فأعطاني مصحفه وقال أخرجها لي، فأخرجت الآية له. ثم علمت بعد هذا أنه يتردد على هذه المكتبة العامة لأنه يعد رسالة دكتوراه في التفسير، في تفسير القرآن. ثم كان ما كان وأصبح هذا الرجل رئيس قسم التفسير في جامعة معروفة من الجامعات. هكذا يا عباد الله الناس. ووقع تحت يدي كتاب لابن القيم رحمه الله، وقد نقش على قرته حققه جماعة من العلماء، حققه جماعة من العلماء، وفتحت الكتاب وإذا في حاشية من حواشيه يقول جماعة العلماء جميعهم لم نعثر على هذه الآية، ولعله حديث قدسي، لم نعثر على هذه الآية، اعتقدوا أنها آية وفتحوا المصحف وقلبوه جيئة وجهادة، ثم بارك الله في جهودهم لم يعثروا على هذه الآية، ثم استنبطوا على سبيل الشك قالوا ولعله حديث قدسي. والسبب العيب ربما كان في ابن القيم رحمه الله، وذلك لأنه ذكر حديثا قدسيا ولم يقل إنه حديث قدسي، ومعلوم أن في الأحاديث القدسية يقولون قال الله عز وجل، فجماعة العلماء لما قرأوا قال الله عز وجل انصرف ذهنهم إلى كتاب الله، ثم أخذوا يبحثون فلم يعثروا على هذه الآية. على كل حال لعله حديث قدسي. صور كثيرة يا عباد الله من انتشار الجهل الذي نراه أشد ما يكون من أسباب أزمة التربية التي يعيشها الناس في هذا الزمان. إن من أعظم أسباب أزمة التربية التي ذكرنا منها 11 سببا، وهذا السبب 12 انتشار الجهل، غلبة الجهل على الناس، إلى حد أن ترى أصحاب الدراسة وأصحاب التخصص وأصحاب الماجستير والدكتوراه في الشريعة والمحققين لكتب التراث زعموا أن يكون حالهم هكذا، فكيف لو انتقلنا إلى ذكر بعض ما يكون من عوام الناس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيحين عن معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى هذا أن من فقه في الدين فقد أراد الله به خيرا، مفهوم هذا أن من لم يفقه في الدين فما أراد الله به خيرا، فهؤلاء ما أراد الله بهم خيرا حيث جسبوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتشار الجهل يا عباد الله من علامات الساعة. هذه أيام الفتن التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل وينفع فيها العلم، إن بين يدي الناس أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الهرج. هذه الفتن التي نعيشها. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين أيضا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يقع عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. رحم الله العلماء بأبيه وأمه، رحم الله الألباني، ورحم الله ابن باز رضي الله عن هؤلاء جميعا، وأخلفنا في مصيبتنا فيهم خيرا منها. هكذا يا عباد الله شيوع الجهل الذي ساعى والذي ما يزال يزداد والذي يشكل عقبة تؤودا أمام هذه التربية، أمام هذه الحلقة المفقودة التي نبحث عنها، أمام هذه الفريضة الغائبة التي نريد أن نحققها. وأعظم ما يكون وأول ما يكون من مظاهر هذه الأزمة شيوع الجهل والجهل وانتشاره أن الناس يجهلون الأزمة نفسها، أي أزمة، عن أي أزمة تتحدثون؟ أزمة التربية؟ من ذا الذي يعرف أن هناك أزمة في التربية؟ من ذا الذي يعرف أن هناك أزمة في القيم؟ من ذا الذي يعرف أن هناك أزمة في الأخلاق، في الضمير؟ من ذا الذي يعرف هدفه؟ من ذا الذي يعرف ما حق الله عز وجل عليه تجاه دينه وتجاه أمته؟ من ذا الذي يعرف ماذا يعني انتماء للإسلام؟ إن هذا كله في حيز المجهول الذي لا يهتم به الناس، أكثر الناس ولا يريدون أن يهتموا به. أزمة، إن الناس إن كان ولا بد من الحديث عن الأزمة فإن الناس يعرفون أزمة منتخب الكرة، إن الناس يعرفون أزمة صانع الألعاب، إن الناس يعرفون أزمة المدرب الوطني وسال الجهري وحق الجهري، إن الناس يعرفون إن كان ولا بد من الحديث عن الأزمة، يعرفون أزمة صناعة السينما، أزمة دور العرض، أزمة الأغنية العاطفية، إن كان ولا بد من الحديث عن الأزمة فأزمة السكر والزيت، أزمة أنابيب الغاز، أزمة السيولة، أية أزمة إلا أن تكون هذه الأزمة التي أراد الله عز وجل لنا أن نعرفها. ذلك مبلغهم من العلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وتأمل التفكير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم أبدل من هذا يعلمون، فكأن يعلمون هنا بمعنى لا يعلمون، لأنهم ماذا يعلمون؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال ابن خلوي: ما كان أفقههم في سياسة دنياهم، ما كان أفقههم في سياسة دنياهم. قال الحسن: إن بلغ من فقه الناس أن الرجل ينقض الدرهم فيخبرك بوزنه، إذا نظر إليه أخبرك بوزنه. قال: ولا يحسن يصلي، ولا يحسن يصلي. هذه الأزمة يا عباد الله، أكثر الناس لا يعلمون، إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وإن كان لابد أن تحدث أحدهم مثلا عن خطبة كهذه، وما الذي كان يقوله الخطيب، وفي أي شيء كان يتكلم، إذا به قد نظر وفكر وقدر ثم يقول لك: كان يتكلم في الدين. نعم، الخطيب كان يتكلم في الدين، لا أفقهه من المعي. خطبة كهذه أو كغيرها يخرج كثير من الناس يقول: كان يتكلم في الدين، هذا علمه وهذا مبلغه. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، ماذا قال؟ كان يتكلم في الدين. هكذا يا عباد الله أزمة الجهل الذي عم وقم وساع وانتشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأكثر ما يجهله الناس في هذه الأزمة أيضا أن يجهلوا خطورة الجهل وآفة الجهل، وكيف يصنع الجهل بأصحابه، وأنه مصيبة المصائب وآفة الآفات، ويمكن أن يصل بصاحبه إلى أبعد مدى من الهلاك في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. في الصحيحين أن من حديث عمار قال رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأصابتني جنابة ولا ماء، فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، ثم صليت، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الصراط ضربة ثم تمسح وجهك وكفيك. علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم. فانظروا كيف أن الجهل يقود إلى المشقة. الجهل يقود إلى المشقة أن يتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. إهانة وتكليف ما كلفه الله به وتعب ومشقة وربما أصيب. لكن عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة مشابهة أصابته جنابة في ليلة شديدة البرودة فتيمم، فأنكر عليه أصحابه لكنه أمضى رأيه وتيمم وصلى بالناس إماما. فلما شفوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نظرت في قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وخفت إن أنا اغتسلت أن أهلك، يعني في هذه البرودة، في برودة الصحراء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا. انظروا كيف أن الجهل ينجي صاحبه من المشقة، وتأملوا كيف أن الجهل هو عنوان المشقة، بل قد يؤدي الجهل بصاحبه لا إلى المشقة، بل إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى الموت. في الدارقطني وأظنه عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من أصحابه فيه. أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر، فأصاب رجلا منهم حجر في رأسه فسجه، ثم إنه احتلم، فسأل أصحابه: هل ترون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قتلوه قتلهم الله، الجهل قتل. الجهل يؤدي لا إلى المشقة فقط، بل يؤدي إلى القتل كذلك. وليته يقف عند القتل فشأنه هين، لكن الجهل قد يؤدي إلى الكفر، وهذا مصيبة المصائب وأعظمها. في البخاري من حديث ذلك الرجل الذي قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فوالله لئن قدر الله علي، ظن هذا الرجل انه اذا احرق ثم زري في التراب وتفرق فان الله لا يقدر ان يجمع، وهذا كفر بالله عز وجل اداه اليه جهله. الا ان الله عز وجل جمعه من هذه الذرات المتناثرة. فقال إنسان سميعا بصيرا فسأله: ما حملك على هذا؟ قال: يا رب مخافتك. فعذره الله بجهله. فالجهل يا عباد الله يؤدي إلى المشقة وإلى إغلاق باب التوبة وتيئيس العبد وتقنيطه من رحمة الله، كما حدث مع هذا العابد الذي أفتى قاتل 99 نفسا لأنه لا توبة له. لولا أن الله كتب له الهداية لربما أكمل 100 ثم صار 160 أو 70 إلى أن يموت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن الجهل يؤدي إلى ما هو أبعد من هذا وأعظم، يؤدي إلى ضياع الهوية، يؤدي إلى الهزيمة النفسية، يؤدي إلى أن يصبح الناس لا قيمة لهم. وهل وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه الآن من ضعف وتفرق وتشرذم وكونهم أضعوفة وألعوبة في أيدي الأمم إلا بسبب الجهل الذي قادهم إلى مثل هذا؟ فإذا نظرت في أحوال المسلمين الخاصة في شأنهم مع الله عز وجل، في شؤون اعتقادهم، وفي شؤون عباداتهم، وفي شؤون معاملاتهم، وفي شؤون أخلاقهم، ترى عجبا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بلغ الجهل بالناس في قضايا الاعتقاد أن كثيرا من الناس ممن يدعون الإسلام لا يعرفون التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل الله به الكتب، ومن ثم لا يتحشون من الشرك الذي فرض الله عز وجل عليهم أن يتوقوه. بلغ الجهل بكثير من الناس أنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا يقيمون أركانها وشروطها. بلغ الجهل بكثير من الناس أنهم لا يعرفون كيف يحققون عبودية الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كثيرا من الناس يعتقدون في غير الله أنه يجلب نفعا أو أنه يدفع ضرا. إن كثيرا من الناس يتوجهون إلى غير الله بالعبادة، بالدعاء، بالتوكل بالذبح بالنذر، وكل هذا شرك صريح اخبر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في نصوص تعرفونها: لعن الله من ذبح لغير الله. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخبره ربه: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ان كثيرا من الناس يعتقدون ان الاولياء يملكون من دون الله عز وجل، وما يحدث عند الموالد في زماننا هذا وفي بلادنا هذه وفي غيرها من بلاد المسلمين شاهد على جهل الناس في اعتقاداتهم. ان كثيرا من المسلمين في احصاءات تذكر ان ثلث المصريين يعتقدون في حظة اليوم الذي يكتب في الجرائد، وان نصف اللبنانيين يعتقدون في هذا، وانهم يبادرون فيقرؤون ويصدقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيما قد علمتم انه من اتى عراقا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، لم تقبل له صلاه 40 يوما صلى الله على محمد. هكذا يعتقد كثير من الناس في مسائل السحر والشعوذة وقراءة الفنجان والمنزل والزار وغير ذلك. وقد يقول كثير من الناس، وهذه نقطة ينبغي أن تتوقف عندها، قد يقول كثير من الناس: لا، أما أنا فلا أعتقد في هذا، لكنني أنا لا أعتقد أن الكلام صحيح حتى تبتلى وحتى تختبر وحتى تمتحن وحتى تجرب. إذ أثبتت الإحصاءات أن أكثر من 90% ممن يتعاطون هذه الأشياء من المتعلمين، إما تعليما متوسطا أو تعليما جامعيا، أكثر من 90%. ثم إنني قد رأيت بعيني رأسي، وجاءني مرة رجل جراح في المخ والأعصاب من أعلى ما يكون في علوم الدنيا، جراح في المخ والأعصاب، يقول ويحكي إنه قد عمي له عمل وإنه قد أصابه سحر وإنه لا يعتقد في هذا. وبقي ساعة يتكلم وأنا لا أستطيع أن أقاطع، وهو يقول هذا جهل وهذا لا يجوز وأنا لا أعتقد في هذا، وأنا عرفت ما دام أنه جاءني فقد وقع في هذا. ثم بعد هذا قلت له: وماذا حدث؟ قال: إلا أن بعض القرابات أشار علي، فذهبت وذهبت وذهبت، وحكى لي هذا الجراح في المخ والأعصاب أنه ذهب إلى كل مشعوذ وإلى كل دجالة في كل قرية وفي كل نزع، وأنه لم يقف أمامه شيء في هذا كله. ثم إنه لم يجد شيئا بعد هذا، عاد وأراد أن يستقيم وأراد أن يؤكد أنه لا يؤمن بهذا. فلا تظن أن بمجرد أن تقول أنا لا أؤمن بهذا أنك لا تؤمن به. أنت الآن في خير وفي سراء وفي سعة وفي عافية من هذا، إنما الامتحان إذا ضاع منك شيء كثير، إذا وجدت أنك تأخر إنجابك، إذا وجدت أنك مصاب بعين أو حسد أو شيء من هذا، ولم تصبر على العلاج الشرعي الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ انظر ماذا سيكون من شأنك. إن من جهل الناس في قضايا الاعتقاد أنهم أصبحوا يتداولون على ألسنتهم كلاما لو حسبهم الله عز وجل به لعذبهم، وربما ينطقون به من غير قصد كما يقولون. الأمثلة الشعبية التي يتداولها الناس كثير منها إنما هو خلل في الاعتقاد، إنما هو خطأ في الاعتقاد، بمثل قوله يعطي الحلق للبلوداء، وكأن الله ليس بحكيم، هذا طعن في حكمة الله عز وجل. ومن مثل قوله: يا أرض احفظي معليك والأرض لا تحفظ، وإنما الله تعالى هو الحافظ. ومن مثل قولهم وقولهم وقولهم، لو ذهبنا لتتبعوا هذا لطال الأمر جدا ولكثر الأمر طويلا. ثم إن هذه أقوال وتلك أيضا أعمال، إنهم يفعلون بعض الأفعال التي لا تجوز، كتعليمهم الأطفال إذا خلعوا سنة أن يلقوها في الشمس وأن يقولوا: يا شمس يا شموسة خذي سنة الجموسة وهذه سنة العروسة. وهذا لا شك أنه خلل في الاعتقاد، فإن الشمس ليست هي التي تفعل هذا، وكقوله: تحرزا من الحسد امسك الخشب، وترشهم الملح على الصبي إذا ولد أو في الأفراح أو غير ذلك، ويعتقدون أن هذا هو الذي يمنع الحسد وأن هذا هو الذي يمنع العين، وغفلوا عن المعوذات التي ما تعوذ متعوذ بمثلها التي دفعت السحر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلهم يحفظوا لم يغفلوا عن جهل بالعلم وإنما غفلوا عن جهل بالعمل إذ لم يعرفوا كيف يعلمون الله سبحانه وتعالى. من الخلل الاعتقادي الذي أصاب كثيرا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله اعتقادهم أن غير الله عز وجل يملك أن يشرع وإنشاؤهم مجالس الشعب والنواب وتسميتهم إياها بالمجالس التشريعية وأن لها أن تسن القوانين وأن هذا من أجل الديمقراطية وكل هذا كفر بالله عز وجل. الديمقراطية كفر لأنها حكم الشعب والله يقول إن الحكم إلا لله. والعلمانية كفر لأنها فصل للدين عن الدولة وأبى الله عز وجل إلا أن يجعل الدين والدولة وكل شيء بيد الله عز وجل. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كذلك اعتقاد الناس في مسائل القومية والوطنية تلكم التي نعتها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها جاهلية ممتنة مع أنها وقعت في خير تسمية وفي خير أقوام وفي خير أوطان. قال رجل من المهاجرين يا للمهاجرين وقال رجل من الأنصار يا للأنصار في وقعة وخلاف وشجار حدث بين اثنين منهما أشرف تسمية المهاجرون والأنصار. ومع هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسد هذا الباب وأغلقه وقال دعوها فإنها ممتنة. فالقومية ممتنة والوطنية ممتنة وهذه الأمور كلها لو سلم للعبد اعتقاده لما اقترب منها. من الجهل أنك ترى على صفحات الجرائد والمجلات جهلا عظيما بشرع الله عز وجل حين يناقش الناس قضايا حسمها الله وانتهى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال عليها المسلمون الملايين بعد الملايين في قرون عبر قرون لقضية الشفاعة أو قضية عذاب القبر أو قضية علم الغيب أو غير ذلك من القضايا التي اقتحمها كثير من الجهال فقالوا لا شفاعة أو قالوا لا عذاب للقبر أو قالوا غير ذلك وناقشوا ثوابت ما كانوا يتصوروا أن يأتي الناس فيختلفون عليها. شيوع الجهل هو الذي أدى الناس إلى مثل هذا الحضيض وإلى مثل هذا المستنقع السافل وهو الذي نزل بنا هذا النزول وهو الذي أحدث هذه الأزمة. ولو ذهبنا نتتبع ما يكون من جهل الناس في قضايا الاعتقاد لاستغرق ذلك منا زمانا. لكننا ننتقل من أبواب الاعتقاد إلى أبواب العبادات فنجد أن جهل الناس بالعبادات ضرهم في دينهم أشد الضرر. وأول ما ضرهم أن ظن كثير من الناس أن العبادات إنما هي الصلاة والصوم والحج والزكاة. ظن كثير من الناس أن العبادة بهذا القصور وبهذا الضير ولهذا ترى في أمثالهم ما يشهد لهذا. إذا كنت في نقاش مع أحد واغتاظ منك شيئا وقلت له الله الله في الجامع الله في الجامع يعني ليس هنا في العمل الله في الجامع يعني ليس هنا في النقاش الله في الجامع يعني ليس هنا في أي شيء إلا أنه في الجامع في الجامع وفقط. وهذا خطأ فإن الله عز وجل لا يقال إنه في الجامع وإنما الله عز وجل ذكره وشرعه وهديه ونظامه وحكمه يشمل كل شؤون العبد ويشمل كل أحوال الإنسان. ومن ابتعد عن هذا قيد الملة كان على خطر عظيم. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن تأمل هذا التعريف وجد أن كل شيء عبادة حتى النوم لمن احتسب به أن يتقوى على عبادة الله وحتى أن يقذف الرجل اللقمة في يد امرأته فم امرأته أو أن يجامع أهله أو غير ذلك كلها من العبادات التي تحتسب ويحتسب فيها الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ضيق الناس معنى العبادة فلم يبق لهم من العبادة إلا مظاهر ورسوم. ثم إنهم مع هذا ليتهم وقفوا عند هذه المظاهر التي ضيقوا العبادة فيها إلا أنهم بعد هذا اغتالوا ما بقي لهم من نصوم العبادة في مسائل الصلاة والزكاة ونحوها فقصروا حتى في هذا. فترى أكثر الناس يجهل مسائل الطهارة إلا كثيرا من العوام بل من غير العوام كما قد سمعتم إن كثيرا من المسلمين هنا في بلادنا إذا توضأ لم يحسن الوضوء لأنه إذا جاء إلى غسل يده غسلها من غير أن يغسل الكف وهذا وضوء باطل. فإن اليد التي أمر الله عز وجل بغسلها لا بد أن يكون الكف ضمنا فيها فمن غسل يده عند الوضوء دون أن يغسل الكف فما توضأ وما صلى. وهذا جهل شائع. انظر إلى كثير من يتوضؤون فترى تسعة أعشارهم على هذا النحو من الجهل بالوضوء والجهل بالتيمم كذلك. أكثر الناس لا يعرف كيف يتيمم، وبعض من يجرب التيمم يجربه في غير مكانه، ينقطع الماء في بيته فيتيمم مع أن جاره عنده ماء والناس في الشارع عندهم ماء والمساجد بجانب البيت فيها ماء، ولا يجوز التيمم في هذه الحالة. ومع هذا فإنه حين يجرب خاطئا. الصلاة، كثير من الناس لا يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإنما يصلي كما رأى الناس يصلون. ادخل إلى جامع من الجوامع تجد الناس بعد الصلاة كأنهم في تمثيلية عجيبة، بمجرد أن يسلم الإمام إذا بالناس يصافح بعضهم بعضا، يسلم على الذي بجانبه والذي بجانبه، ثم يمد نفسه وجسمه إلى آخر الصف حتى ينال آخر من كان هنالك فيسلم عليه، وربما قام وجعل يسلم على الناس واحدا واحدا، وهم أصحاب وإنما كانوا قد جاءوا إلى هنا معا وسوف يغادرون المسجد معا. إن هذا من جهل الناس في العبادات. وإذا سألته لماذا تفعل هذا تعجب من سؤاله وقال: سبحان الله، كل الناس يفعلون هذا، أنت تقول لماذا تفعل؟ يا أخي تعال سلم معنا حرما جمعا. وربما كان بعضهم في مكة فقال بعضهم لبعض: حرما رأيت هذا والله. إنما تقول هنا حرما تدعو له أن يذهب إلى الحرم، فلماذا تقول له حرما في الحرم؟ وربما وقد سمعت هذا في أذني من يشرب من زمزم أو يتوضأ وبعد الوضوء يقول له زمزم، أنت في زمزم لكنه يقول زمزم. إنه جهل جعلهم لا يبطلون ما يفعلون، جعلهم لا ينتبهون إلى ما يقولون. والجاهل كما قال الشاعر: أمور يضحك السفهاء منها ويسري من عواقبها اللبيب. الجهل أبصوفة بين الناس، هكذا في ظهوره وهكذا في صلاته. أما الزكاة فحدث ولا حرج، أكثر الناس ممن عنده أموال ربما لا يعرف كيف يحصل زكاته، فإذا سألته ماذا يفعل قال: والله أنا في آخر الأيام أشتري بعض القماش أو أوزع بعض الأموال. بعض ربما يكون أوزع 20,000، لكنك لو حسبت زكاته لزادت عن 100,000، هو لم يؤدي الزكاة، غره أن ينفق 20,000 وزكاته أضعاف هذا. فإذا انتقلت إلى الحج وجدت أعجب العجب، أكثر ما يكون من الجهل في الحج. يخرج الرجل إلى الحج ويحدث الناس أنه سيحج ويأخذ معه الملابس وربما يأخذ معه بعض الأطعمة، ثم إنه يصعد إلى الطائرة وليس معه ملابس الإحرام، لا يدري أنه لا بد أن يحرم في الطائرة إذا حاز الميقات. رأينا هذا كثيرا، ما لا نؤتي والله الذي لا إله غيره، يذهب فيحج ولا يعرف كيف يحج ولا كيف أركان الحج، إنما يفعل كما يفعل الناس. وويل لمن يفعل كما يفعل الناس، فإن أكثر الناس كما قال رب الناس: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رأيت جماعة يطوفون حول البيت كقطعان الماشية لا يدرون ما يقولون، جاءوا برجل أعطوه مالا ورجل يقرأ أو أخرج أحدهم كتابا ويقرأ في الكتاب وهم يقرؤون خلفه يرددون. فكثيرا ما يقرؤون كلاما لا يعرفون معناه، وكثيرا ما يتكلمون كلاما خطأ يتنزه عنه الله عز وجل، فيجعلون الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا. هذا كثير ليس هو الشاهد، لكن أعجب ما رأيت أن رجلا فتح الكتاب والناس يقولون خلفه، وكنت أطوف معه فشوشوا علي أشد التشويش، ثم إنه لم يهدأني إلا في الشوط السابع والرجل يقول: تمت طباعته، والناس خلفه يقولون: تمت طباعته. قال: بمطابع. فقال الناس: بمطابع. فانتظرت أن أعرف عنوان المطبعة، لكنه كأنه انتبه فسكت استحيا من نفسه، عرف أن هذا ليس مما يدعى به، وإنما هذا شيء يكتبه من طبع الكتاب على سبيل الإعلان لمطبعته. بلغ به الجهل أو قال: تمت طباعته، بمطابع. وبلغ الجهل بالناس أن ردوا خلفه، ولو قال: بمطابع علي بن علي لقال: بمطابع علي بن علي، تليفون كذا لقالوا تليفون كذا. قلوب غافلة لا يعنيها إلا بطونه، ولا يعنيها إلا المظاهر، ولا يعنيها إلا الأشكال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يأتي السائل ويسأل فيقول: يا شيخ، حججت منذ 20 سنة ولم أطف طوافا وداعا، فما الحكم؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله، لو ضاعت منه 50 قرشا لما ذهب إلى البيت إلا بعد أن يجدها. لكن هذا الرجل الذي من ديانته يسأل، فكيف بمن لا ديانة عنده؟ يسأل بعد 20 سنة عن حجة لم يكن فيها من وداع، ويقول: حدثت منذ 20 ومنذ عشر. كل هذا سمعناه وكل هذا رأيناه، وربما لو حكي لنا ما صدقناه، لكننا والله رأيناه. كثير من شؤون الدين على هذا النحو، حتى سنن الفطرة التي فطر الإنسان عليها، يفهم الناس حكم اللحية، ويقول كثير من الناس إنها سنة مع أنها واجبة أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها سنة من سنن الفطرة، ولأنها مخالفة للنساء، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها في عزيمة دون أن ينصرف هذا الأمر إلى استحبابه. يذهل كثير من الناس ويكتبون أن الختان محرم وأن الختان ليس من الإسلام، والختان من سنن الفطرة، وقد اختتن إبراهيم وعنده 80 عاما، ما أشدها 80 عاما ويختفي، وبأي شيء اختفى؟ هل بلغ نفسه بنجا كلية؟ كلا، اختفن بالقدوم استجابة لأمر الله. إن إبراهيم كان أمة، وإبراهيم الذي وفى ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتمهن فقام لله عز وجل المقام المحمود، اختفن إبراهيم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الختان، فهو واجب في حق الرجال، وفي حق النساء سنة مستحبة مكرمة، لكنه وسط، الختان الشرعي للنساء وسط بين الإنهاك والإفراط الذي يكون في بعض بلاد السودان وجنوب مصر وبعض البلاد، وبين تركه مطلقا كما في بلاد الشام وكما في بعض البلاد الأخرى، وسط بين هذا وهذا. يجهل الناس هذه الأحكام، وربما يستقي كثير من الناس عيونهم من الجرائد، والذي يستقي عينه من الجرائد لا شك أنه من أعظم الجهال. فإذا إلى المعاملات وجهل الناس فيها وجدت عجبا من العجب، إن كثيرا من الناس يتعاملون بالربا ولا يعرفون، ولو عرفتهم لقالوا فلان يقول، يترخصون في محاربة الله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يقترضون القروض البنكية ويقولون إن الأمر يسير لأنها فائدة بسيطة 1% أو 2%، ولم يعلموا أن فائدة 2% كفائدة 20%، هذا حرام وهذا حرام. يتعاملون مع البنوك تعاملهم مع غيرها كأن هذا حلال وما هو بحلال. فإذا نظرت إلى كثير من بيوعهم التي يتبايعونها وجدت أنها بيوع محرمة كبيوع العينة وبيوع النجس وغيرها من البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكالبيع على البيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع الرجل. فإذا انتقلت إلى أحكام الأسرة من زواج وطلاء وجدت الجهل في هذا الباب عاما مريعا، حتى أن كثيرا من الناس الآن يتزوجون زواجا سريا ويسمونه زواج وما هو بزواج. وإذا انتقلت إلى الصلاة وجدت أن كثيرا من المسلمين، جمهور المسلمين، لا يعرف كيف يصلي، إنما يعرف إذا غضب من امرأته أن يقول لها أنت طالق، ولذلك أنا عندي 3 مرات أن تطالق، وهذا لا يجوز، وإنما أمر الله عز وجل أن تطلق النساء لعدتهن، بمعنى أن يطلقها في قهر لم يجامعها فيه. فمن طلقها وهي حائض فهذا حرام عليه، ومن طلقها وهي طاهر إلا أنه قد كان جامعها فهذا أيضا حرام عليه. من أراد أن يطلق فليستوثق من أهله قبل أن يقول كلمة الطلاق، يستوثق أنها في قهر لم يجامعها فيه. وهذا مفتتح سورة الطلاق الصغرى، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن يعني في طهر لم يجامعها فيه، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا حكم آخر، الطالق لا تخرج من بيتها، تبقى في بيتها، لكن أكثر الناس إذا قال لها أنت طالق تقول له جزاك الله خيرا، ألم ينظر وألف إلى أمي، هذا لا يجوز، إذا قال لك أنت طالق فلتبقي في بيتك حتى تنتهي عدتك. لماذا؟ يقول الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، تبقى في بيتها لعله أن يراجعها، أما أن تأخذ متاعها وترجع إلى أمها فهذا كله حرام. أكثر الناس لا يعرف يتزوج ولا يعرف يصلح ولا يعرف كيف يعاشر أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا انتقلت إلى كثير من قضايا المعاملات استغرق هذا منا زمانا طويلا. ثم ننتقل إلى بعض مسائل الأخلاق، فنجد أن الناس يجهلون في مسائل الأخلاق أشد الجهل وأعجله، من ذلك أنهم يظنون أن كل طير معلق من عرقوبه كما يقولون، فلا عليك إن رأيت منكرا أن تنكره، اترك الناس، يا أخي لكم دينكم ولي دين، فمن شاءك يؤمن ومن شاءك يكفر، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا لهم من فقهاء يحتجون بكتاب الله وما فقهوا كتاب الله. قال أبو بكر رضي الله عنه أيها يفقهها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير وجهها. وإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فهذا جهل في مثل هذا الخلق من خلق المسلم، أنه يغار على دينه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح للمسلمين، يبذل لهم النصيحة، أما أن يقول ما لي ولا علاقة لي فلا شك أن هذا خطأ. من الجهل لهذا أن في مسائل الأخلاق أن كثيرا من الناس لا يحسن الفرق بين المداراة والمداهنة فيخلط بينهما. والصحيح أن المداراة خلق الصالحين، خلق المحمود، تريد النفع، لكن برجل فاسق فتداريه، تتلطف معه في النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة لرجل. فلما جاء ألان له القول، فلما سألته عائشة قال: إن شر الناس من يتقى لفحشة. فمعاملة الفسقة بشيء من المداراة والتلطف في نصحهم هذا مداراة وهذه محمودة. أما المداهنة أن تعامل الفجرة والفسقة بطريقة تثبت لهم أنك توافقهم وأنك ترضى على ما هم فيه وتظهر لهم إعجابك بفجورهم وفسقهم، هذه من المداهنة غير المطلوبة من جهل الناس.